إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نتحدث إخوة الإسلام عن الصبر ومنزلته ولازلنا نتناول حديث السنة النبوية المطهرة عن هذا الأمر فمما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عند المصيبة كما في الحديث المتفق على صحته لما أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم ابنته تخبره أن صبيا لها يحتضر فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب انظر كيف كانت تعزية النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان توجيهه عند حلول تلك المصيبة قال عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى فإذا فقد ذلك الصبي وإذا قبض إلى ربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه فالعطية إنما هي من عنده هو الذي تفضل بها وهو الذي من بها وهو الذي رزق ذلك الولد فإذا أخذ الله تعالى شيئاً هو له إذا أخذ شيئاً هو الذي أعطاه إذا أخذ شيئاً هو ملك له فلماذا يحزن الإنسان ولماذا يتسخط ولماذا يتشكى إن لله تبارك وتعالى كل شيء له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما هو الذي يرزق، هو الذي يعطي، وهو الذي يمنع ويأخذ. فإذا استحضر المسلم هذا الأمر عند حلول المصيبة به، إذا فقد شيئا عزيزا عليه من ولد أو غيره فاستحضر هذا الأمر، فإنه يخفف عنه كثيرا. هذا الذي ضاع منك هل هو لك؟ هل أنت الذي اكتسبته بسعيك مجردا دون رزق من الله؟ هل أنت الذي تملك السماوات والأرض؟ هل أنت الذي تملك الكون وتدبر أمره؟ فالله جل وعلا هو الذي له كل ذلك وحده لا شريك له، يتصرف في ملكه كيفما يشاء، ويتصرف في كونه كيفما يشاء. فعلى المسلم أن يستحضر ذلك حتى يفوض ويسلم. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أي لا تتصور أيها العبد أنك مخلد، لا تتصور أنك في هذه الدنيا باق، لا تتصور أن هذا الولد الذي ضاع منك سيخلد معك ويبقى في هذه الدنيا. كل شيء عند ربك بأجل مسمى، بأجل معدود محدود. فإذا جاء الأجل فإنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء عند ربك بقدر، كل شيء عند ربك بأجل. فإذا انتهى الأجل فلا اعتراض على الله، ولا يقال عندئذ لماذا ولما وكيف، لا يقال هذا. وإنما يؤمن العبد ويسلم أن ربه عز وجل ينظم كل شيء، ويحدد كل شيء، ويقدر كل شيء، فيفوض إليه أمره ويسلم له ويرضى بقضائه. فانظر إلى هذه التسلية وإلى هذه المعاني العظيمة التي لو استحضرها المسلم في نفسه أعانته على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدم عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء أمر بأمر، قال فلتصبر ولتحتسب. كيف تستعين على هذا الصبر إذا استحضرت ما مضى من تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيته؟ وهذا شيء سنعود إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. ففي مقام المصيبة يصبر المسلم ويحتسب. يصبر يحبس نفسه عن الجزع والسخط والتشكي، ويحتسب أن يرجو الأجر عند الله عز وجل، يرجو من الله تعالى أن يرزقه أجر الصابرين، وألا يحرمه منزلتهم وفضلهم عنده. فأمر صلى الله عليه وسلم عند المصيبة بالصبر، وهذا هو خير ما يفعله المسلم في مقام المصيبة. لا حل في مقام المصيبة إلا الصبر، ولا يفرجها ولا يهونها إلا الصبر. فإن ضد الصبر الجزع، والجزع يزيد في المصيبة لا يهونها، وهذا أمر مجرب محسوس وليفعله كل مصاب. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا أجمعين. إذا أصيب العبد بمصيبة فليجرب وليقارن بين حاله في مقام الصبر وحاله في مقام الجزع. ففي مقام الجزع يزداد الألم وتزداد الحسرة وتزداد المصيبة ويعظم أثرها على الإنسان، حتى إن صدره ليضيق وإن قلبه لينقبض فلا يستطيع أن يتحمل شيئا. وأما في مقام الصبر فإن المصيبة تهون، وإن ألمها يهون، ولا يجد منه إلا يسيرا. فإذا تعود على ذلك وأدمن الصبر لا يكاد يشعر لمصيبته بألم، ولا يكاد يجد لها أثرا، حتى كأنها أمر عادي كالطعام والشراب والنفس. فانظر إلى العلاج الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالصبر الذي هو العلاج الحق الذي يهون المصيبة ويذهبها، وفي نفس الوقت يأتي بالأجر عند الله تعالى. وخلاف ذلك السخط الذي يزيد في المصيبة وفي ألمها وحسرتها، وفي نفس الوقت يذهب الأجر ويذهب مرضاة الرب سبحانه وتعالى. فإذا أصيب العبد بمصيبة، إذا فقد شيئا، إذا أصيب بمرض، إذا أصابه أي بلاء، فعليه أن يصبر ويحتسب. وكيف يكون الصبر عند المصيبة؟ إذا نزلت المصيبة كيف يصبر الإنسان ومتى يصبر؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في الحديث الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوجد امرأة تبكي عنده، وجد امرأة تبكي عند قبر، فقال صلى الله عليه وسلم لها: اتقي الله يا أمة الله واصبري. اتقي الله، لا داعي لهذا الجزع، لا داعي لهذا السخط، لا داعي لهذا الأمر المبالغ فيه. وهناك فرق بين مجرد البكاء على الميت وبين هذه الحالة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجرد البكاء على الميت الذي هو بحزن القلب ودمع العين أمر مباح ولا يملكه الإنسان، وهكذا وقع لسيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم. لما مات ابنه إبراهيم رضي الله تعالى عنه دمعت عينه صلى الله عليه وسلم وبكى عليه وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وفي الحديث الذي ذكرته منذ قليل في احتضار ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الولد فجيء به إليه ونفسه تقعقع، أي تضطرب، يعالج سكرات الموت، وهو صبي صغير في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له: يا رسول الله تبكي؟ فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا أمر مباح، فرق بين هذا وبين الجزع والسخط والمبالغة في البكاء والحسرة. هذا هو الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت المرأة: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أن هذا هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن شدة ألمها وعدم صبرها أجابت بذلك الجواب، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه، قالت: فلم أجد عنده بوابين. لم أجد عنده بوابين، بيته صلى الله عليه وسلم مفتوح وبابه مفتوح، ليس عنده حجبة ولا منعة ولا بوابون، لأنه صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين، لا يصح أن يحتجب عن أحد ولا يصح أن يمتنع عن أحد. فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، تريد أن تعتذر عن ذلك الجواب؟ فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا موطن الشاهد: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر الحق والصبر الذي يريده الله تعالى والصبر الذي يدل على حال المسلم الصادق القوي الإيمان هو الذي يكون عند بداية المصيبة وعند صدمتها. فإذا جاءته المصيبة لأول وهلة صبر وتحمل وأظهر الإيمان والتفويض والتسليم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو الصبر الحق. وأما إذا جاءت المصيبة فجزع العبد ولم يصبر ثم بعد ذلك صبر، فإن هذا يقل في درجته، وليس هذا هو الصبر المحمود الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. إنما الصبر الذي يحبه الله ويرضاه هو الذي يكون عند الصدمة الأولى، عند صدمة المصيبة، عند حلولها ونزولها. فبين صلى الله عليه وسلم كيف يصبر العبد عند المصيبة إذا حلت به لأول وهلة مع ألمها وفجأتها وشدتها، يتلقاها بالصبر ويقول كما أدب الله عز وجل عباده وكما بين شأن الصابرين ومنزلتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا شأن الصابر، يقابل المصيبة بالصبر، يقابل البلاء بالصبر، لأول وهلة عند أول رد فعل يتلقاه بالصبر والرضا عن الله عز وجل. وأما الذي يتلقى المصيبة بالجزع فليس هذا ما يريده الله تعالى، وليس هذا هو الصبر الحقيقي الذي يحبه الله ويرضاه. فتأمل كيف أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، وكيف بيّن أنه العلاج في المصائب، وكيف بيّن الصبر متى يكون وفي أي وقت يكون، وكيف يفعله العبد، وكيف يقوم به عند نزول المصيبة. هكذا تعليمه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا بيانه لأمته، فمن تمسك به أفلح. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن من أعظم الأخلاق والسلوكيات التي يهتم بها المسلم ويحرص عليها النظافة والطهارة في بدنه وثوبه وبيته ومسجده وطريقه وعمله وفي كل أمور حياته ومقاماتها. ديننا دين النظافة والطهارة، هكذا بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا بيّن في أحكام دينه وشريعته السمحة السهلة. وعندنا كتاب مستقل، أحكام مستقلة من أحكام الإسلام والدين تسمى بأحكام الطهارة، كتاب كامل من كتب الفقه، أحكامه كثيرة ومسائله عديدة. وهذا يدلك على أن من الطهارة ما هو تعبد، ليست المسألة عادة محضة، وليست مجرد أمر اعتيادي يعتاد عليه الإنسان، بل من الطهارة ما هو عبادة، ومن الطهارة ما يكون لسبب تعبدي يتقرب به إلى الله عز وجل، كالوضوء والغسل الذي هو شرط في صحة الصلاة لرفع الأحداث التي تنزل بالمسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الطهارة وأمر بها، وبين أنه يحب من عباده المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالمتطهر يحبه الله عز وجل ويرضى عنه وعن فعله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الطهور شطر الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. هذه الطهارة التي يتعبد بها المسلم ويتقرب بها إلى الله عز وجل هي شطر الإيمان، نصف الإيمان. وقد أمر بذلك صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، منها يومنا هذا في يوم الجمعة، لمن حضر الجمعة وصلاها مع المسلمين في مساجدهم فإنه مأمور أن يتطهر ويتنظف، وخصوصا بالغسل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بلفظ الوجوب، فقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأمر صلى الله عليه وسلم أيضا بالسواك وبالتطيب في هذا اليوم، حتى يكون المسلم على أكمل حال من النظافة والجمال. والسواك في حد ذاته عبادة مستقلة وأمر مستقل، ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعمله كثيرا ويحافظ عليه حتى يحافظ على نظافته، وحتى يكون على أكمل حال من التطيب والتجمل. سئلت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، حتى يقابل أهله على حال نظيفة جميلة حسنة. وانظر إلى أدب المسلم في مسجده، وكيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة المساجد وأمر بها، لأن المساجد أماكن العبادة التي يتعبد فيها ويصلى لله عز وجل، فلا يصح أن تكون على غير نظافة. أمر صلى الله عليه وسلم بإقامة المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. ولما قام الأعرابي فبال في مسجده صلى الله عليه وسلم، أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء أو سجل من ماء حتى يطهره وينظفه. وانظر إلى نظافة المسلم في ثيابه، قد أمر الله تعالى بذلك أمرا مباشرا فقال: وثيابك فطهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، وكان يلبس أجمل الثياب وأحسنها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. وهذا اللون خاصة أجمل الألوان وأحسنها. وندب صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا. فقال: ليس ذلك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. فندب إلى ذلك وحث عليه صلى الله عليه وسلم. وهناك من أمور النظافة في البدن أيضا خصال الفطرة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، من تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وما إلى ذلك. كل هذه أمور تدل على عناية الإسلام بالنظافة، وأن الإسلام هو دين النظافة. فالمسلم الحق يعتني بذلك ويحرص عليه في بدنه وثيابه وفي بيته وفي مسجده وفي طريقه وشارعه. هذا أيضا مما يحافظ عليه المسلم ومما اعتنى به الإسلام أيضا. انظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في الطرقات. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فنهى عن قضاء الحاجة في الطرقات، لأن هذا أمر يؤدي إلى التلوث وانتشار الأمراض وما إلى ذلك من أمور تضر الناس ولا يحبها الله ولا يرضاها. فكل هذه أمور تدل على عظمة هذه الشريعة وعلى سماحتها وكمالها، وكيف أنها حرصت في أحكامها على أكمل ما يكون وأحسن ما يكون. فليس إذن من أخلاق الإسلام ولا من عادات المسلمين ولا من عادات الإنسان السوي عموما هذه القاذورات التي نجدها في شوارعنا وطرقاتنا، بل وفي أماكن عملنا، بل وفي الأماكن التي لا بد أن تكون نظيفة من المساجد والمستشفيات وما أشبه ذلك من أماكن لا بد أن تكون نظيفة، حرصا على ما فيها إما من أمر تعبدي وإما من أمر صحي بدني، فليس هذا من أخلاق الإسلام ولا من خصال الإسلام، وإنما هذه أمور تضر بالإنسان وتؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة وتؤدي إلى سخط الله تبارك وتعالى. فلنحرص إخوة الإسلام على النظافة في جميع أمور حياتنا وفي جميع سلوكياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.